الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: تبلغ العلم وإن كان فيه مشقة. قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد أخذ الله عز وجل على أهل العلم البيان وعدم الكتمان، والبيان يحتاج إلى شجاعة وعظيم توكل وإقدام، وكذلك لكثرة المخالفين والمعارضين. وقد قام الرسل بما أوجب الله عليهم، ومنهم من كذب ومنهم من قتل، كما قال عز وجل: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا هدد نوح بالرجم ولوط بالإخراج، وعانوا معاناة شديدة. قال الله عز وجل عن نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم في ليله ونهاره وسره وجهاره، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهكذا موسى عليه السلام أرسله الله بالدعوة إلى فرعون فخاف على نفسه، أرسل إلى عدوه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فقال: أنا ربكم الأعلى. وجمع له السحرة حتى خاف على نفسه عليه السلام: يا موسى لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وعيسى أوذي حتى عزموا على قتله لولا أن الله سلمه ورفعه. ويحيى بن زكريا وأبوه قتل على البلاغ، وإبراهيم ألقي في النار بسبب البلاغ، وأخرج هو ولوط خرج فارين بدينهما. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقع له بسبب البلاغ أنواع الأذى: سبوه وشتموه ووضعوا السلع على ظهره ومكروا به وكادوه حتى عزموا على قتله لولا أن الله سلمه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا جميع رسل الله والصحابة كم عانوا من أجل البلاغ. فحبيب حين أرسل إلى مسيلمة قطعه تقطيعا، وهكذا بعض رسل النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا، والقراء 70 قتلوا على تبليغ دين الله. فلا بد من الصبر على تبليغ الدين وإن كان فيه مشقة، فإن الأجر على قدر النصب. وهذا سبيل من سلكه لابد أن يتعب وينصب ويقلق، ومع ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال رحمه الله: قال البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب، يعني رفع بصره إليه ليتأمله لعله يتفرس فيه الصدق أو غير ذلك. قلت: إلى ما تدعو وعما تنهى؟ وهذا من المهمات، أن من جاءك بدعوة لابد أن تعرف أسس دعوته التي يدعو إليها وإلى ما ينهى عنه، فإن الرسالة مبناها على الأمر والنهي، فإن علم من حاله أن دعوته إلى الصراط المستقيم والدين القويم فعند ذلك استفاد منه، وإذا علم من حاله أن دعوته إلى الردى والضلال فعند ذلك ينهى عنه وينأى عنه. وفيه أن من دعا إلى الله عز وجل يتعين عليه أن يشرح دعوته حتى يكون الناس على بصيرة، ولذلك ألفت العقائد، ألفت قديما وحديثا، لا سيما في المجتمع الذي يجهل الدعوة إلى الله. قال: لا شيء، يعني لا أدعو إلى شيء من شأن الدنيا أو من حطامها الفاني أو من العصبيات الجاهلية، وإنما دعوتي إلا الله والرحم، يعني أدعو إلى حق الله وهو التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي حديث طارق بن أشيم أنه سمع النبي طارق بن عبد الله المحاربي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي حديث من أبي سفيان قال: يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصلة وأداء الأمانة ونحو ذلك مما ذكر. ومجموع ما وقفت عليه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشياء دعاهم إليها ابتداء. وبحديث عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مستخف جراء عليه قومه، فقلت: إلى ما تدعو؟ قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، وإلى كسر الأوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، إلى طاعته، والرحم أن يؤدى لها حقها فقد قطعت الأرحام، والرحم يدخل فيها ابتداء الوالدان. ولذلك قال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا الحديث موافق لدلالة القرآن. قال: أتتني رسالة من ربي، ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ، ليس إليه الأمر في التأخر أو التقدم. أتتني رسالة من ربي، النبوة والرسالة، فضقت بها ذرعا، لأنه أمر أن يبلغ أناس لا يؤمنون بجنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا يؤمنون بشيء. حتى جاء في الحديث، حديث عياض بن حمار في مسلم: إذن يضرب رأسي حتى يجعله مثل الخبزة. والله عز وجل أمره إما أن يدعوهم وإما أن يعذب، كما في حديث الحارث الأشعري سيأتي في قول عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا: إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم، قال: إني أخشى إن بلغتهم أن أعذب. فلا بد أن يبلغ العالم ما أعطاه الله عز وجل من العلم، وكل بحسبه. قد يتعين البلاغ ويكون واجبا عينيا، وقد يكون واجبا كفائيا. وفيه أن الإنسان قد يبلغ به الأذى مبلغا لكن يحتسب، وهذا لا يناقض ولا يخالف التوكل. فالخوف الطبيعي واقع على الأبرار وغيرهم. ورويت هكذا في نسخة، أو في لعلها ورأيت أو لعلها لغة، أن الناس سيكذبونني لأنه جاءهم بشيء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلا سحر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا إلا ساحر كذاب. كذبوه. فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك. أي هذا على التهديد، لتفعلن البلاغ أو ليفعلن بك العقوبة. فلا بد من البلاغ وإن وقع فيه مشقة، والعاقبة للتقوى. هذا حديث صحيح على علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو الزعراء وعمرو بن مالك الجشمي وعمه أبو الأحوص وعب بن مالك بن نضلة، وصحابي الحديث مالك بن نضلة والد أبي الأحوص. قال رحمه الله: العالم أحق بالصف الأول في الصلاة، يعني يقدم بكثير من الشأن لعظيم فضله وعلو منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود: ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء. هذا إذا كان من أهل المسارعة، أما أن يكون عالما لا شأن له بالمسابقة إلى الصف الأول ولا عناية له بذلك، هذا قصور في رجل من الدعاء، فضلا أن يكون من العلماء ولا عناية له بالمسابقة إلى تكبيرة الإحرام وإلى الصف الأول وإلى السباق إلى الخيرات. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرني التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، حرص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله. ولما سئل عن خير الصفوف الرجال قال: أولها، وعن شر الصفوف النساء قال: أولها. حديث. قال: فجبذني رجل من خلفي سحبة جبذة فنحاني وقام قام مقامي، تقدم مكانه، مع أنه من سبق إلى مباح فهو أحق به، لكن هذا منزلته رفيعة ومكانه أن يكون خلف الإمام. قال: فوالله ما عقلت صلاتي، لما ترى عليه من الوساوس، لماذا أقصاني ولماذا أخرجني ولماذا أبعدني. ولذلك ينبغي العناية بقلوب الناس، حتى الطفل إذا أردت أن تنحيه لو تبين له سبب التنحية، أو كن هنا يا بطل، أو هذا المكان لكذا، حتى لا يبقى موسوسا وربما يصل إلى كراهية الصلاة والمكان. قال: فلما انصرف إذا هو أبي بن كعب الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، وسماه، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أنني أن ليه، فيه بيان العذر. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة، هلكوا إذ لم يبلغوا، وهلكوا إذ لم يسابقوا، وهلكوا إذ لم يعملوا، يعني الذين لهم شأن في الأمر والنهي وما عملوا بما أمرهم الله، ولا دعوا إلى ما أمرهم الله، ولا كانوا كما أمرهم الله، وقد أقيمت عليهم الحجة، أقيمت عليهم الحجة، فهنا لا عذر لهم عند الله عز وجل. ثلاثا ثم قال: والله ما عليهم آسى، يعني ما عليهم ندم ولا عليهم حزن، ولكن آسى على من أضلوا من قلدوهم دينهم واقتفوا آثارهم. وهكذا تجد كثير من أهل البدع خالفوا شرع الله وليس عليهم الأسى، لأنهم خالفوه عن هوى، خالفوه عن طمع في الدنيا، خالفوه عن زهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأسى على من أضل من العامة الهمج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق. قال: قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء، لأن صلاح الأمراء صلاح لرعيتهم، وفساد الأمراء فساد لرعيتهم، ولذلك قيل: الناس على دين ملوكهم. ذكر بعض أهل العلم أو بعض المؤرخين أن الناس في زمن عبد الملك بن مروان كانوا على شغف بالبناء والعمارة ونحو ذلك، لأنه كان كثير البناء. ولما كان زمن هشام كان الناس على انشغال بالزواج والتسري، لأن هذا حاله الذي كان عليه. ولما كان زمن عمر بن عبد العزيز كان حديث الناس كم صمت وبماذا قمت وكم تحفظ من القرآن، لأن هذا كان شأن أميرهم، ولذلك قيل الناس على دين ملوكهم. هذا حديث الصحيح، رجاله رجال الصحيح لا محمد بن عمر المقدم وثقة كتابة العلم، وهذا من أهم أبواب العلم، حتى قيل إذا رأيت الرجل يحضر الحلقة وليس معه قلم ودفتر فاعلم أنه عازم على الكذب. لابد طالب العلم من القلم والورق، لابد من الكتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، فلا بد من تقييد العلم. قيد العلم بالكتابة، حديث لا يثبت لكن المعنى عليه، اكتبوا لأبي شاهن في الصحيحين. وهكذا قال أبو هريرة يعني كما في الصحيح: لا أعلم أحد أكثر حديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث لأهل العلم فيه توجيهات، ومنها أن هذا كان قديما خشية الاختلاط بالقرآن ثم نسخ، وقيل غير ذلك، وإلا فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. قال أبو داود رحمه الله: ولولا أن الله هيئ الكتاب على ضاعة العلوم. الآن أغلب علوم الأمة مأخوذة بالكتابة، الأمهات والجوامع والمسانيد والتفاسير وغير ذلك. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يا سني جامع بين العلم وفضله في الكتابة. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. انظر من أسباب الحفظ الكتابة. ولذلك كان الناس قديما في حفظ القرآن لا يعتمدون على الحفظ المجرد، بل يحفظ ثم يكتب في الألواح، يكتبون القرآن في الألواح فيثبت في الذهن. وهكذا إذا أعياك حفظ شيء من العلم اكتبه، احفظه ابتداء ثم اكتبه، أو اكتبه ثم احفظه ثم أعد كتابته، يرسخ في الذهن. فنهتني قريش، أي المسلمون منهم لحرصهم أن لا يختلط شيء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب. قبول النصيحة إذا علم الإنسان في النصح خير قبله، لا يستنكف. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب. هذا دليل على أهمية كتابة العلم والعناية بذلك، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، ولكنه هنا للإرشاد والاستحباب، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع تحصيل العلم الواجب إلا بالكتابة فيتعين عليه الكتابة، أو كان إن لم يكتب ضاع العلم فيتعين عليه الكتابة. فوالذي نفسي بيده، الحلم غير استحلاف في إثبات صفة اليد لله عز وجل ما يخرج منه إلا حق، أي مما هو من الوحي الشريف. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن قول غير الحق. هذا الشاهد من الحديث كتابة العلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لولا الوليد بن عبد الله قد وثقه بن معين. الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس به وأخرجه الدارمي فقال رحمه الله أخبرنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس به. ومما ينسب إلى منصور الفقيه علمي معي حيثما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن الصندوق. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. نعم هذا المرتبة الثانية وهي الحفظ، وإلا الأصل قبل الحفظ يكون الكتابة. أستودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. هذا في حق من لا يحفظ. عندنا حفظ وعندنا كتابة وعناية. ثم إذا كان العلم إنما هو المحفوظ الإنسان سيموت ويضيع علمه، سيموت ويضيع علمه، كما قيل راحوا بسفيان إلى قبره والعلم كسوين أكفانا. لكن يحفظ للتبليغ والفتوى والإفادة في كل وقت، ومع ذلك يكتب علمه ويدونه لتثبيت العلم ولوصول العلم يعني إلى من يليه. ولهذا قيل ماذا علم الرجل ولده المخلد، علم الرجل ولده المخلد. وقد كتب الصحابة رضو الله عليهم القرآن وحفظ الله القرآن بكتابتهم له، وهكذا كتبوا السنة ودونوها. وهنا حديث قيد العلم بالكتاب وهو حديث ضعيف، رجعه ابن عبد البر في جانب العلم وفضله عن أنس ولكنه في الباب، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عن الربيع بن سعد قال رأيت جابر يكتب عند ابن صابط في ألواح، وجاء عن ابن عباس قيد العلم بالكتاب وهو أقرب من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن معن قال أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي إنه خط أبيه بيده. وقال الضحاك إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط حتى يرسخ. وعن أبي قلابة قال الكتاب أحب إلي من النسيان. وعن أبي المليح قال تعيبون علينا الكتاب وقد قال الله علمها عند ربي في كتاب. وعن عبد الله بن حنش قال رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب. وعن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب. وكان أنس يقول لبنيه يا بني قيد العلم بالكتاب. وقال الحسن بن جابر سألت أبا أمامة عن كتابة العلم فلم يرى به بأسا. وعن عبد الرحمن بن حرملة قال كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. وعن عبد العزيز الدروردي قال أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. وعن أبي الزناد قال كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتاج إليه علمت أنه أعلم الناس. وقال معاوية بن قرة من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. في آثار وأحاديث بعضها يثبت وبعضها لا يثبت قيدها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله لتعلم أهمية كتابة العلم. وكانوا يقولون قمش ثم فتش، أي في أول الطلب اكتب كل ما تسمعه من شيخك ثم بعد ذلك فتش، فاقبل الحديث الصحيح واترك الضعيف. يعني قاله أبو حاتم، قلت أنا إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل من كره كتابة العلم؟ قال كرهها قوم ورخص فيها آخرون. قلت له لو لم يكتب العلم لذهب. قال نعم ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن. قال إسحاق بن منصور وسألت إسحاق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء. وابن علي كتب فقال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. وقال ابن معين كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. وقال الثوري إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه، حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب، يعني عن الفلتان بن عاصم رضي الله عنه، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم أو في نسخة، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه، فأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره، يعني تحرك بصره ها هنا وها هنا، مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله، لأنه في بدء الأمر كان إذا جاءه الوحي حرك لسانه فاشتد عليه، فأنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الحديث في الصحيحين. قال فكنا نعرف ذلك منه، فقال الكاتب: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دليل على كتابة العلم، والقرآن هو العلم، أنزله بعلمه. قال فقام الأعمى فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله، فقلنا للأعمى إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره، فبقي قائما يقول: أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غضب على شخص غضب عليه الله، إلا أن يكون ألا يكون مستحقا، فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حاله، سيأتي إن شاء الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب غير أولي الضرر. هذا حديث حسن، وسيأتي الحديث في كتاب الجهاد بإذن الله عز وجل، وفيه ما يتعلق بأحكام الخروج إلى الجهاد، وكذلك في كتاب التفسير، وفيه ما يتعلق بأسباب النزول، وكذلك أمور تذكر في موطنها بإذن الله عز وجل. وفي هذا الحديث عظيم رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، والشاهد من الحديث كتابة العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، أي أمر بالكتابة ورخص فيها، وما جاء من حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه فلأهل العلم فيه أوجه، ذكرت بعضها في مقدمة شرح صحيح مسلم الإبهاج، شرح صحيح مسلم للحجاج. قال هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البزار، فقال رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان يروى بإسناد أحسن من هذا، وأخرجه ابن حبان كما في الموارد. فقال رحمه الله: أخبرنا أحمد، الموارد ليس ابن حبان، ترتيب الموارد يعني كتاب الموارد إنما هو ترتيب لصحيح ابن حبان، فإذا وجدت الشيخ يقول كما في كتاب كذا فالكتاب ليس لمن عزي إليه. قال البزار: كما في كشف الأستار. قال شيخ الإسلام: كما في مجموع الفتاوى، لكن إذا نقلت من الواسطية تقول قال شيخ الإسلام في الواسطية، قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. فقال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن خالي الفلتان فذكره، وأخرجه الطبراني. إلى هنا بارك الله فيك.